الآن نبدأ إن شاء الله هذا اليوم في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله بابا جديدا، باب المسح على الخفين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي: النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعيف.
وفي إسناده
ضعف.
نعم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من تيسير الله جل وعلا على هذه الأمة ومن خصائص هذا الدين العظيم ما شرعه ربنا جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هديه في باب المسح على الخفين. فقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه، واستعمل هذه الرخصة، وهي من الرخص التي شرعها الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فمنها من الرخص ومن التيسير المسح على الخفين. والمسح على الخفين أيها الإخوة يعني مسائله كثيرة، والأحاديث فيه بلغت حد التواتر. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فقد رويت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 21 صحابيا، وقيل جاء في بعض الروايات أنه أكثر من ذلك. ولذلك كان السلف رحمهم الله يعدون المسح على الخفين من مسائل العقيدة، وكانوا ينهون عن كثرة التقعر والتكلف والتشدد، وقالوا إن هذا هو مذهب الخوارج. الخوارج أنكروا المسح على الخفين، ولذلك كان السلف رحمهم الله ينكرون هذا. وتذكرون أيها الإخوة أننا لما قرأنا في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري قال يعني من ضمن عقيدة السلف وكذا كذا، قال: والمسح على الخفين، فنحن نمسح على خفافنا أو ما يسمى الآن بالشراب أو نحو ذلك، نمسح عليها أخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جملة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الخفين ليمسح المسلم عليهما بدلا عن خلعهما وغسل الرجلين، لأن فرض الرجلين هو الغسل، فرض الرجلين هو الغسل. فذكروا من الشروط: أولا، أن يكون هذا الجورب أو الشراب مصنوعا من شيء مباح، فلا يجوز أن يمسح على جورب أو على شراب أو خف مصنوع من جلد ما لا يؤكل لحمه، مثل من جلود السباع أو الحمير أو غير ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يمسح عليه على القول الراجح. ونحن قلنا إن فيما مضى إن دباغها لا يطهرها، هذا على القول الراجح، وقرأنا كلام الشيخ بن عثيمين وقبله كلام الأئمة رحمهم الله تعالى جميعا. الشرط الثاني: أن يدخلهما على طهارة، يعني أن يلبسهما على طهارة. وهنا في حديث المغيرة بن شعبة قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثالث: أن يكون ساترا للقدم، أن يكون ساترا للقدم. ولذلك نقول الأحوط أنه لا يمسح على الشراب الخفيف الذي تتبين منه القدم ويبين منه الجلد، أو الذي خروقه كثيرة، هذا على القول الراجح. نعم، يوجد من أهل العلم من أجاز المسح على الشراب الخفيف أو الذي خروقه كثيرة، لكن نحن يعني في هذا المجلس ونحن نحترم ولله الحمد خلاف العلماء وكلام أهل العلم، ولا نحجر على أحد، لكن نحن نقول الأحوط وكما ذكر أهل العلم أنه لا يمسح إلا على الشراب أو على الجورب الساتر الذي ليس خفيفا وليس فيه خروق كثيرة، خرق صغير هذا لا حرج، لكن المقصود الذي خروقه كثيرة، هذا على القول الراجح والأحوط أنه لا يمسح عليه. لكن من أخذ بقول بعض أهل العلم الذين أجازوا هذا، فعلى كل حال لكل إنسان ما له من ترجيح ومن اختيار، والله أعلم. أيضا من الشروط قالوا أن يمكن السير فيه، يعني هذا الآن نحن قلنا أن يكون طاهرا، أن يلبسه مع لا طهارة، أن يكون ساترا إلى ما فوق الكعب، الرابع أن يمكن المشي فيه، فإن كان يسقط إلى أسفل من الكعب لم يصح. ولذلك حين في بعض الآن الشرابات يعني تباع في الأسواق تكون قصيرة لا تصل يعني أسفل من الكعب، هذا لا يصح المس عليه. أو لو كان واسعا بحيث لو كل ما مشى خطوة خطوتين نزل أسفل من الكعب، هذا لا يصح المس عليه، يعني لابد أن يكون فوق الكعب، لأنك أنت الآن إذا أردت الغسل قدميك يعني إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، فلو كان هذا الشراب أو الخف أسفل من الكعب لم يصح المس عليه. وكذلك لو كان واسعا وكل ما مشيت سقط أسفل من الكعب أيضا لا يصح المسح عليه. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس قال العلماء ألا يكون مغصوبا، لا يكون مغصوب، يعني إما غصب أخذه من صاحبه عنوة أو سرقة أو غير ذلك. العلماء قالوا طيب لو فرضا مسح عليه هل تصح صلاته أم لا؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من يقول صح وضوءه وصلاته مع الإثم، ومنهم من يقول لا يصح وضوءه، باطل وضوءه وعليه فلا تصح صلاته، والله أعلم. هذه خمسة شروط ذكر أهل العلم في المسح على الخفين. هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة كما ذكرت آنفا هو في غزوة تبوك، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من سواك، منهم يأخذون عليه، منهم من يصب عليه الماء، منهم من كان يستره وهو في اغتسال أو كذا، كل قدر ما يستطيع أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدمنا نحن الأشعريين يعني من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وما كنا نظن إلا أن ابن مسعود وأمه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم عليه، يعني ابن مسعود رضي الله عنه وأمه كانوا في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال أبو موسى الأشعري والله جلسنا زمن في المدينة ونحن نظن أن ابن مسعود وأمه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل على كل حال كان يحظى ويشرف، وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم أن شرفهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختارهم الله له كما جاء في الأثر الذي قرأناه في مسند أبي داود الطيالسي من حديث ابن مسعود في آخره قال ثم إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه يعني بعد الأنبياء والرسل خير قلوب العباد فاصطفاهم الله لصحبته فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهنا يقول مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، يعني شوف هذه من الخدمة، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم يتعب، لا هو الذي ينزع خفيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما، وهذا من الأدب والتلطف، ما نهره ولا قال أنت لا تعرف المسح على الخفين، أنت ليش ما تفهم، هو رضي الله عنه كان لا يعرف إلا الغسل، ولذلك أهوى لينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل هذا أيها الإخوة على أن من شروط المسح الخفين أن يلبسهما على طهارة، وقد مسح عليهما سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فنحن نأخذ بهديه ونلزم سنته. الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، هذه رواية ضعيفة، سندها ضعيف، والسنة هو أن يمسح الخف من أعلى، تمسح بيدك مبلولة بالماء، تمسح من أطراف الأصابع حتى تشرع في الساق. ويعني العلماء قالوا أنه لم يرد دليل أنهما اليمنى ثم اليسرى، أو أن اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، لم يرد في ذلك دليل. فلو مسحهما في آن واحد فهذا صحيح، لو أنه مسح اليمنى بدأ باليد اليمنى وضع اليد على الرجل اليسرى ومسح فهذا صحيح، ثم أيضا اليد اليسرى على الرجل اليسرى ثم مسح فهذا صحيح، وهذا قد يختاره أو هذا يختاره بعض أهل العلم تشبيها له بالغسل، كما أنه في الغسل يبدأ بالرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، قالوا تمسح الرجل اليمنى ثم تمسح الرجل اليسرى، لكن على كل حال لا دليل ملزم والحالة هذه، لكن لو أنه أخذ بهذا يعني رجاء السنة ورجاء البداءة باليمين فلا حرج عليه، ولو مسحهما في آن واحد فلا حرج عليه، والله أعلم. طيب نأخذ يعني كلاما ما تيسر من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال هنا في الفقرة الثانية: والمسح على الخفين من محاسن الشريعة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: والمسح على الخفين من محاسن الشريعة وتسهيلها وتيسيرها، وذلك لأن القدمين ولا سيما في الشتاء يلحقهما البرد ويتعب الرجل، وإذا ضربه أدنى شيء أدمى أصابعه أو عقبه أو ما أشبه ذلك، فكان من محاسن الشريعة أن يسر الله عز وجل على العباد وأباح لهم المسح على الخفين أو على الجوارب، ولكن يشترط لذلك أن يلبسهما على طهارة، فلا يصح أن يمسح على الخفين إذا لبسهما على غير طهارة.
نعم، ننتقل بعد ذلك إلى الفوائد. على كل حال الشيخ نعم نبه إلى أنه لا يمسح أعلى الخف وأسفله، هذا الرواية هنا ضعيفة، بل قال رحمه الله إنها شاذة منكرة، وأن السنة مسح الخف من أعلاه ولا يمسح من أسفله، وسيأتينا أثر علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، وسيأتينا إن شاء الله. نعم، المهم نأخذ من فوائد الحديث رقم واحد.
قال: من فوائد هذا الحديث الأول: فيه دليل على أنه لا بد أن يكون لبس الخفين على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة وأراد الوضوء بعد ذلك وجب عليه أن ينزعهما ويكسي القدمين، فإن نسي ومسح عليهما أعاد الوضوء والصلاة إن صلى.
نعم، شوف يعني يقول الشيخ عليه أن يعيد، المسألة خطيرة، لابد أن تلبسهما على طهارة. طيب الفائدة الثانية:
أن الإنسان،
وهذه أيها الإخوة ودي ننتبه لها، بودي أن ننتبه لها. نعم، يقول أن الإنسان،
الثانية أن الإنسان إذا كان عليه خفان فإن الأفضل أن يمسح عليهما ولا يخلعهما.
نعم، بعض الناس تجده يخلعهما، يا أخي خذ بالرخصة، هذا من تيسير الله، وقد فعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلماذا أنت تذهب وتخلع الخفين وتتوضأ وتغسل قدميك؟ لماذا يا أخي؟ امسح عليهما، الحمد لله هذه السنة وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم، قال هنا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم،
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فدل ذلك على أن إبقاءهما والمسح عليهما أفضل.
ممتاز، نعم أفضل، أن كونك تمسح عليهما أفضل من أن تخلعهما.
الثالثة: جواز معاونة المتوضئ على وضوئه.
نعم، كل إنسان يعين أخاه على الوضوء، يعني مثلا يأتي له مثلا ما يصبه عليه، يعينه مثلا يخلع مثلا عليه رداء، أو يعني يساعده. طيب ما فيها شيء يا أخي، أجل واحد يقول لا ابتعد لا تساعدني، يا أخي هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يتساعدون معه ويخدمونه، ما في شك أن خدمته شرف وقربه إلى الله عز وجل، لكن أيضا فيه جواز إعانة المتوضئ، فهذا كلام الشيخ رحمه الله. نعم،
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه المغيرة رضي الله عنه، ولا بأس بذلك، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يطلب من أحد أن يعينه، لأن سؤال الناس مذموم.
هذا الشيخ عاد هذه لفتة دقيقة، يعني كل إنسان يقول يا فلان تعال ساعدني، فلان هات فلان، لا، حاول تستغني عن الناس، ارفع نفسك عن الناس، لا تكن نازل مستواك مع الناس، لا ارفع نفسك، لا السؤال مذمة، كثرة السؤال الطلب مذمة، استغني عن الناس يحبك الناس. نعم، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم،
ولكن لو كان أحد يريد أن يكرمك ويساعدك فالأفضل أن تمكنه من ذلك.
نعم، ابنك مثلا يريد أن يبر بك، تلميذ لك، جارك، محب لك، أخي أعطي الناس مساحة شوي في الإكرام والإجلال، مو معنى أنك متكبر، لا، أنت تعطي مساحة قليلة لأن الناس يحترمون ويتقربون، لكن كل شيء لا ابتعد، لا ليش يا أخي، افتح مجال للناس، خل فيه نوع من التواد والمحبة والقربة، مع أنك إن شاء الله تعالج نفسك في الكبر، وهذا له جانب آخر. نعم، فالأفضل أن تمكنه
من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ويمكن أصحابه من معاونته. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن خاف الإنسان على نفسه من الإعجاب،
هذا نعم هذا هو الخطورة، تخاف على نفسك العجب أو الترفع كذا، لا هذا انتبه له. نعم، والترفع نعم.
والترفع إذا خدمه الناس فلا بأس أن يسد الباب وأن لا يمكن أحدا يخدمه، ولكل مقام مقال.
نعم، أنت تعرف نفسك، أنت خشيت على نفسك عجب ترفع وفلان يصنع كذا وفلان، لا لا توقف عن هذا، وأنت أعلم بصلاح قلبك. أنت رأيت إن فيه مجال للمودة والمحبة ويعني الاحترام والتقدير، فأعطي مساحة، المهم أنت تعرف هذا من نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم، رقم أربعة أنه لا بد،
الرابعة والأخيرة أنه لا بد من أن يكون الخفان طاهرين، يعني لا يصح أن يمسح على كنادر نجسة كما يفعله بعض الجهال، حيث يشتري من الكنادر التي جلودها جلود السباع أو جلود الحيات أو ما أشبه ذلك ثم يمسح عليها، وهذا لا يجوز، لأن هذه الجلود نجسة، وعلى القول الراجح أنها لا تطهر بالدباغ.
نعم، وهذا سبق والله الحمد تكلمنا عنه في باب في 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 أول كتاب الطهارة، تكلمنا عن هذا وقلنا أن حتى لو دبغت فإنها لا تطهر، وعليه فلا يجوز أن يمسح عليها، فلا يجوز أن يمسح عليها. طيب، نأخذ حديث علي رضي الله عنه.
قال: وأن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث علي رضي الله عنه في باب يعني السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الهوى والرأي لا مدخل له في الدين. اللهم أن الإنسان يتفكر في آيات الله الكونية، في آيات الله الشرعية، نعم، لكن الإنسان يعترض يقترح في دين الله، نزيد كذا، نفعل كذا، لو كان كذا يكون كذا، كل هذه اطرحها جانبا، هذه لا يدخل بها في دين الله وفي شرع الله. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لأن أسفله هو الذي يلامس الأرض. مع أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله هنا يقول أيضا: حتى ولو أنه أيضا من أسفله لا يقبل، لأنك لو مسحت أسفل الخف بماء للصق به التراب والغبار الذي يكون على الأرض. إذن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأصح والأقوم. يقول علي رضي الله عنه: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فلا مسح إلا على ظاهر الخفين، يبدأ من أطراف الأصابع حتى يشرع في الساق، حتى يشرع في الساق. الشيخ رحمه الله له كلام جميل حول الدين بالرأي يقرأ. قال هنا: ثم هل تمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثاني؟ هذا الذي أشرت له. نعم، تقرأ.
قال: ثم هل تمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانية؟
لا، أو قبله: وكيفية المسح.
وكيفية المسح: أن تبل يدك بالماء، لأن كل عضو من أعضاء الوضوء لا بد أن يؤخذ له ماء جديد، ثم تمسح ظاهر الخف من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة، لأن كل ممسوح لا يكرر مسحه.
نعم، الرأس مثلا يمسح مرة واحدة، المسح الخفين تمسح مرة واحدة، بعض الناس يقد يمسح مرتين ثلاث، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، مرة واحدة كل ممسوح. هذه قاعدة الشيخ يقول: كل ممسوح لا يكرر مسحه. وأنا لازلت أعيد وأكرر، هذا الكتاب النفيس شرح البلوغ مليء بالقواعد، ويريت والله، أنا أعرف أن سجل رسائل كثيرة في القواعد الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لا أنا أريد القواعد الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين وتطبيقاتها في السنة النبوية، هذا مجال الحقيقة دقيق ورحب. ولذلك أنا أدعو من خلال هذا الدرس المبارك إلى جمع هذه القواعد ودراستها من خلال تطبيقها في السنة النبوية. هذه قواعد مر بنا قواعد كثيرة كيف تطبيقاتها من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام النظري كل إنسان يقول كلام نظري، لكن الكلام مع التطبيق هذا أمر آخر. نعم. ثم هل تمسح؟
قال ثم هل تمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانية أو تمسح بهما جميعا؟ الجواب أن السنة لم تصرح بهذا، فيحتمل أن الإنسان يمسح بهما جميعا، اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، ويحتمل أن تبدأ أولا باليمنى ثم ثانيا باليسرى كالغسل، والأمر في هذا واسع.
نعم الأمر في هذا واسع لأنه لا دليل عليه. طيب نتوقف عند حديث صفوان بن عسال وحديث علي رضي الله عنه، نقرأها إن شاء الله في الدرس الذي سيكون عن بعد بإذن الله تعالى. نعم نأخذ الآن ما يتيسر. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه جملة من الأسئلة. هذا الأخ يقول: ما حكم من جاء إلى مكة لأداء الحج ولكن مات قبل أن يأتيه، يعني قبل أن يصل، هل يكتب عند الله حاجا؟ ثبت في السنة أن رجلا وقصته دابته وكان ذلك في يوم عرفة، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يكفن في ثوبيه إلى آخر الحديث، قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فكون هذا يعني شد الرحال وقدم وتوفي في الطريق، سواء عاد أحرم أم لم يحرم، فأجره على الله عز وجل، أجره على الله تبارك وتعالى. نحن لا نجزم بشيء، لكن نقول فضل الله واسع وأجره عظيم، فهذا مما يتأمى. إذا مات وهو محرم فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام يكفن في ثوبيه ولا يطيب، إلى آخر ما جاء يعني في الحديث، قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. هذا الأخ يقول: هل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه من أي مكان؟ نعم، ولذلك لما رأى الحسن بن علي وقيل غيره أناسا يأتون إلى كذا ويسلمون، قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، فمن صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك ملائكة تبلغه عليه الصلاة والسلام سلام فلان وفلان. وعلى كل حال فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم وجليل. وراجع كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل أو هذا سؤال عن مقولة ما يروى: لو أعلم أن لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان. أقول: نعم، هذه صحت عن الفضيل بن عياض رحمه الله، وقد قرأنا هذا في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري، أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون للسلطان، لولي الأمر، يدعون له بالتوفيق والإعانة والحفظ والرعاية والسداد إلى غير ذلك. هذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا من الواجب على الرعية تجاه ولي أمرهم. تجب أمور السمع والطاعة، البيعة، ومن ذلك أيضا الدعاء له. والدعاء له، نعم، نحن ندين الله جل وعلا بذلك، يدعى له على المنابر وفي المجامع وفي هذه اللقاءات، وأيضا في خلوات العبد، هذا ديانة وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وقد ذكر الأئمة في سيرة الإمام أحمد سواء في مناقبه أو ما كتبه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال رحمه الله: والله إني لأدعو للسلطان في سجودي. وروي عنه أنه قال: إني لأدعو له في آخر الليل. فهذه عبادة، الإنسان يدعو لولي الأمر، لسلطانه، بالتوفيق والإعانة والحفظ. هذا كما قلت من عقيدة أهل السنة والجماعة، بخلاف مذهب الخوارج الذين يدعون على ولاة الأمور ويحرضون عليهم أو يؤلبون الناس عليهم. هذا مذهب الخوارج ومن سار في طريقهم. نسأل الله عز وجل أن يكفينا والمسلمين شرورهم، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولي أمرنا وولي عهده لما يحب ويرضى، أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، إنه ولذلك والقادر عليه. هذا سؤال يقول: هل الوليمة في الزواج واجبة مع القدرة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف قال أولم ولو بشات، لكن بعض أهل العلم قال إنها سنة مؤكدة، لكن من كان له جدة وعنده مال فالأولى الحقيقة أن يلزم الإنسان السنة. لا تأتسان يجي يقول واجب ولا سنة مؤكدة، يا أخي اعمل بالسنة. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشات، أولم يا أخي، اعمل وليمة، ادعو لها الأقارب والأرحام والأصدقاء والجيران، أيضا تصدق، أنفق، إن شاء الله هذا فيه خير وفيه بركة، يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول هل يدخل الأحذية الحديثة في حكم الخفين؟ نعم تدخل، إذا كان ساترا وأعلى من الكعب وثابت بنفسه فنعم، مثل الآن ما يلبس بعض الجزم أو الكنادر تكون مرتفعة، يعني يلبسها بعضهم ويسمى البسطار أو غيره. نعم إذا كان قد لبسه الشخص على طهارة ومسح، يعني يستعمل المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا كلها، اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وعملهم صالحا متقبلا مبرورا. اللهم أشركنا جميعا في دعائهم وفي قبول ما تتقبله منهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قبورهم وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.